الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجب المشروب في القراءة على المشهور في الصبح وأولي العشاءين والإفراط في البواقي. المصنف يشرع الآن في بيان حكم جديد من أحكام القراءة، وهو وجوب الجهر والإفراط. الكلام في المسألة يقع في أكثر من جهة. الجهة الأولى في أصل الوجوب، الجهة الأولى في أصل الحكم، هل أن الحكم هو على نحو الوجوب أو على نحو آخر؟ هل أن الحكم بالجهر والإخفاف والتمييز بين بعض الصلوات والصلوات الأخرى هل هو على نحو الوجوب أو لا؟ الجهة الأولى. الجهة الثانية في بيان الصلوات التي تفترق من حيث الجهر والإخفاف، بيان الصلوات التي يجب فيها الجهر إذا انتهينا إلى الوجوب، من الصلوات التي يجب فيها الإخفاء، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة في تحقيق معنى الجهر ومعنى الإخفاء، شنو المراد من الجهر والإخفاء؟ إذا عرفنا أن الحكم مثلا هو الوجوب، وعرفنا أن وجوب الجهر مثلا في صلاة الصبح مثلا، شنو المراد من الجهر؟ ما هي حقيقة الجهر والإخفاء؟ وما هو المائز بين الجهر وبين الإخفاء؟ أما الكلام في الجهة الأولى فوقع الخلاف في وجوب الجهر وعدم وجوبه. المشهور قال بالوجوب، المشهور قال بأن الحكم هو على نحو الوجوب، فيجب الجهر في بعض الصلوات ويجب الإخفاء في صلوات أخرى. طبعا هذا كله بالنسبة إلى الرجال، راح يجي الحديث عن هذه الجهات الثلاثة وما ارتبط بها، كلها فيما يرتبط بالرجال راح يجي الحديث عن النساء وعن الخنثى. احنا كلامنا الآن فعلا في الرجال، فيجب الجهر على المشهور. المشهور قال أن الجهر واجب في بعض الصلوات والإخفاء واجب في صلوات أخرى. في قبال ذلك ابن الجنيد الإسكافي رحمة الله عليه من قدماء علمائنا، والسيد المرتضى قالا بالاستحباب الأكيد، التزما بعدم الوجوب. صحيح في صلاة الصبح ينبغي للرجل أن يجهر، لكن لا على نحو الوجوب بل على نحو الاستحباب الأكيد. استندوا إلى بعض الروايات اللي ذكر البعض أن بعض الروايات اللي استند إلها خلاف المشهور في قبال المشهور روايات معرض عنها، أعرض الأصحاب عنها، وقد ذكروا أن إعراض الأصحاب عن الرواية يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الحجية. المشهور استدلوا ببعض الروايات الصحيحة المعتبرة، مثل صحيح الزرارة: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه عليكم السلام، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. السائل يسأل عن حكم شخص خالف الجهر وخالف الإخفاء، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. هذا كناية عن الوجوب، نقض الصلاة ووجوب الإعادة، هذا دليل على أن الجهر والإخفاء حكمهما الوجوب للإستحباب. قالوا عليه الإعادة: فإن فعل ذلك ناسيا، إلى آخر الرواية. في قبال ذلك إن ابن الجنيد والسيد المرتضى خالفا والتزما بالاستحباب الأكيد، لكن المستند الذي استندا إليه هو ضعيف، أعرض عنه الأصحاب. لذلك قال المصنف: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور. هاي على المشهور قيد للوجوب، يعني يجب على المشهور. في قبال المشهور السيد المرتضى وابن الجنيد التزما بعدم الوجوب. قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأولي العشاءين. كلام في الجهة الثانية فيما هي الصلوات التي يجب فيها الجهر والصلوات التي يجب فيها الإخفاء. نعلم جميعا أن الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح وأوليي العشاءين، الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفيما عدا ذلك يجب الإخفاض في أوليي الظهرين وباقي الركع يجب الإخفاض بالنسبة إلى الرجال. دل على ذلك رواية للفضل ابن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، في الأوقات المظلمة عليكم السلام يجب الجهر في صلاة الصبح وفي العشاءين. قال: إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، حتى يعلم المار في الليل حتى يعلم بوجود الجماعة. طبعا هاي الرواية تبين كأنما الحكمة من وراء الجهر والإخفاض، وبالأثناء هي تبين الصلوات التي يجب فيها الجهر والإخفاض. هاي الرواية مو ناظرة إلى أصل التعيين، ناظرة إلى بيان حكمة التعيين، ومن خلالها احنا نفهم الصلوات التي يجب فيها الجهر والإخفاض. قال: فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى، لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماء، ما يشوف الجماعة، فإذا قرأ الإمام بصوت عال وجهر بصلاته هو يعلم بوجود الجماعة فيلتحق بالجماعة. قال: والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع، يعني صلاتي الظهرين في قبال صلاة الصبح وصلاتي العشاءين. أيضا روايات أخرى، رواية أيضا عن الإمام الرضا قال: إنه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداء، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. هاي تميز أن صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء هذا هو موضع الجهر في قبالها الظهرين صلاة العشاء. طبعا هاي الرواية احنا قريناها تحت عنوان شنو؟ تحت عنوان الروايات التي تبين الموارد الجهر والإخفاض، ما نريد نستدل على الوجوب، لأن احنا فرغنا الآن من الوجوب في الجهة الأولى، فرغنا من الوجوب ثم أجينا في مرتبة ثانية نريد نميز الصلوات التي يجب فيها الجهر ولا أو يجب فيها الإخفاض. ففي هاي الرواية احنا مو نظرنا إلى أصل الوجوب حتى يقال أن الرواية لا تدل على الوجوب، حتى يقال أن الرواية لا تدل على الوجوب، احنا ما قاعد نقول، قاعد نستدل بالوجوب على بتلك الروايات، على الوجوب بتلك الروايات، نريد نميز بين الصلوات على أنه يمكن أن يقال أيضا الرواية تدل على الوجوب، لأن الراوي قال إنه هو يعني الإمام كان يجهر بالقراءة. هاي عبارة كان يجهر بالقراءة هاي هم نقطة سيالة ننتفع منها كثيرا. الراوي حينما ينقل فعل الإمام يقول كان يجهر أو يجهر بالقراءة، كان يجهر، هذا كان يفعل كذا، هذه ظهور واضح على أن سيرة الإمام واستمرار عمل الإمام على ذلك، ما قال جاهر مثلا في يوم من الأيام، لا هو يقول كان يجهر، يعني شنو؟ يعني يبدو أن الإمام مستمر ومواظب صلوات الله عليه على الجهر، وهذا الاستمرار يعني الوجوب، يعني وجوب الجهر والإخفاض. لذلك قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأوليي العشاءين والإخفاض في البواقي للرجل، والحق أن الجهر والإخفاض. ثم انتقل الشارح الآن إلى بيان الجهة الثالثة في حقيقة الجهر والإخفاض. ذكرنا في موارد متعددة أن الشارع المقدس حينما يأخذ مفهوما من المفاهيم، حينما يأخذ لفظة من الألفاظ الدالة على بعض المفاهيم اللي موجودة في الروايات، لفظة الجهر وردت في الروايات، لفظة الإخفاض وردت في الروايات، الشارع المقدس لم يتصدى في ضمن خطاباته لبيان حقيقة هذا المفهوم، لم يتصدى الشارع المقدس في جميع الخطابات في جميع الروايات الواصلة إلينا، لم يتصدى الشارع المقدس لشرح المفهوم وبيان حدود المفهوم سعة وضيقا. ما بين، ما اجى عرف، ما اجى في رواية عندنا عرفت الجهر، عرفت الإخفاء. كثير من الروايات تجي أحيانا لبيان المفهومات. في مقامنا في بحثنا الجهر والإخفاء لم يبين من قبل الشارع، احنا نستكشف من عدم بيان هذا المفهوم من قبل الشارع ان الشارع المقدس احال فهم المفهوم على العرف، اوكل قضية تحديد المفهوم سعة وضيقا الى العرف، قال هاي وظيفة العرف، العرف هو اللي يحدد الجهر والاخفاء. فنجي الى العرف واحنا من ابناء العرف، شنو معنى الجهر وشنو معنى الإخفاء؟ ذكروا قالوا أن حقيقة الجهر وحقيقة الإخفاء هما كيفيتان متضادتان لا تجتمعان، الجهر والإخفاء أمران متقابلان كيفيتان متضادتان لا يجتمعان في مورد، يعني النسبة بعبارة أخرى النسبة بينهما نسبة التباين لا نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا راح يجي بعد مزيد بيان إله. لكن شنو معنى الجاهر وشنو معنى الإخفاء؟ الجاهر يقولون أن المراد من الجاهر هو أن يظهر جوهر الصوت، أن يظهر حقيقة الصوت وجوهر الصوت، وأقل مراتب الجاهر أن يسمع المتكلم من كان إلى جنبه إذا كان صحيح السماع. هذا الشخص اللي إلى جنبه إذا كانت أذانه مستقيمة وصحيح السماع على الأقل لابد أن يسمع من كان في جنبه ويظهر جوهر الصوت، اللي أحيانا إحنا نميز إنسان عن إنسان من خلال جوهر صوته، من خلال حقيقة صوته وجوهر صوته، نسمع من خلال مثلا من وراء الجدار نسمع شخص نقول هذا فلان، من خلال نفس جوهر صوته نميزه. فلابد أن يظهر جوهر الصوت، وأقل مراتب الجاهر أن يسمع من كان إلى جنبه. هذا من ناحية الحد، من ناحية القلة. من ناحية الكثرة أعلى مراتب الجاهر هو أن لا يصل حد الصياح بحسب ما هو معروف، أن لا يصل حد الصياح، هذا كل ما دون الصياح وما فوق السماع سماع الآخر هذا كل الجاهر. في قبال الإخفاء، الإخفاء هو أن لا يظهر جوهر الصوت وأن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه، هذا أقل مراتب الجهر، أن يسمع نفسه. أقل من أن يسمع نفسه هذا ليس بجهر أصلا، هذا أصلا مو كلام، لابد أن يسمع نفسه. وأعلى مراتب الإخفاء هذا اللي نقول أن النسبة نسبة التباين، أعلى مراتب الإخفاء أن لا يصل حد الجهر، أن لا يظهر جوهر الصوت. من خلال هذا يتضح أن المائز هو ظهور وعدم ظهور جوهر الصوت وإسماع الآخر، هو هذا الحد الفاصل بين الجهر والإخفاء. واتضح أن النسبة هي نسبة التباين، على أن الذي يؤكد مسألة أن النسبة نسبة التباين هو ما ورد من قبل الشارع المقدس. الشارع المقدس بالنسبة إلى الرجال فرق، قال صلاة الصبح والعشاءين تقرأ جهرا وصلاة الظهرين تقرأ إخفاء. هو فصل، الشارع المقدس فصل فيما بين بعض الصلوات، يقولون أن التفصيل قاطع للشركة، التفصيل قاطع للشركة. كل متكلم عرفي حينما يجي يفرق بين قسمين هو مجرد أن فرق هذا التفريق يشعر ويظهر بأن هناك بعض الأحكام المختصة بالأول وبعض الأحكام المختصة بالثاني. أصل التقسيم وأصل التفصيل هذا يدل بالدلالة الالتزامية على قطع الشركة بين الجزئين بين الموردين. وإلا إذا كان الحكم واحد، إذا إحنا إجينا نقول مثلا الإنسان أو الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، نقول أما القسم الأول فهو ماشٍ، وأما القسم الثاني فهو ماشٍ أيضا. نقول هذا التقسيم مع الاشتراك في الحكم ما إلى معنى. ليش أنت قسمت؟ ليش أتعبت نفسك؟ قلت الحيوان ناطق وغير ناطق، ثم ثبتت نفس الحكم لكل القسمين. خو من أول الأمر قول الحيوان ماشٍ وأخصم الأمر. ليش أجيت قسمت؟ تقسيمك يشعر بالتفرقة، تقسيمك يشعر بعدم الاشتراك. حينما تقسم وتثبت حكما واحدا لكلا القسمين هذا أمر مو عرفي، هذا أمر غير مقبول. ولذلك ذكروا في باب القسمة لابدية كون القسمة مشتملة على الفائدة، التقسيم لابد أن يشتمل على فائدة، وإلا إذا لم يشتمل على الفائدة لما كان تقسيما صحيحا. في محل كلامنا الإمام قال في صلاة الصبح يجهر، في صلاة الظهر يخفت. إذا كانت هناك موارد، إذا كانت هناك موارد التقاء بين الجهر والإخفات، بعد ما له معنى يجي الإمام يقسم. إذا كان الجهر والإخفات يلتقيان في بعض الموارد، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا مورد الالتقاء يجوز أن يؤدي فيه المصلي صلاة الصبح، ويجوز أن يؤدي فيه المصلي صلاة الظهر والعصر، وإلا إذا لم يكن كذلك لما كان موردا للاشتراك. مجرد أن تفرض أنت أكو مورد اشتراك، نقول هذا مورد الاشتراك يجوز فيه أداء جميع الصلوات، فبعد ما له معنى يجي الإمام يقسم. تقسيمه يدل على قطع الشركة، وقطع الشركة تقتضي كون النسبة نسبة التباين بين الجهر وبين الإخفات. لذلك قال الشارح والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا، مطلقا يعني في جميع الموارد، في جميع الموارد متضادتان لا يجتمعان، يعني مو النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، النسبة نسبة التباين. قال والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة. هاي لا يجتمعان في مادة شنو؟ تفسير للإطلاق. أحيانا المصنف يذكر إطلاق وبنفس العبارة يبين معنى الإطلاق، هذا بيان لمعنى الإطلاق. يعني شنو مطلقا؟ يعني شنو كيفيتان متضادتان مطلقا؟ يعني لا يجتمعان في مورد ولو مورد واحد، لا يجتمعان في مورد. فأقل الجاهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، أقل مراتب الجاهر أن يسمع من إلى جنبه إذا كان من إلى جنبه صحيح السمع، صحيحا مستويا من ناحية السمع. صحيحا هذا حال من الفاعل، إذا كان يسمعه من، هذا من فاعل يسمع، صحيحا هذا حال للفاعل، يعني حال كون السامع صحيحا. مع اشتمال تلك الكيفية على الصوت، هاي منين جبنا الكيفية؟ ما عندنا كيفية بالعبارة. هو قال والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان، قاعد يتحدث عن كيفيتين، كيفية الجهر وكيفية الإخفاء. أما كيفية الجهر فلا بد أن تكون مشتملة هاي الكيفية على الصوت، يعني على جوهر الصوت، على حقيقة الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. لاحظوا الشارع رجع إلى العرف في تحديد مفهومي الجهر والإخفاء. قال الموجب لتسميته جهرا عرفا، الموجب هذا وصف للاشتمال، مع اشتمالها على الصوت الموجب هذا الاشتمال، نفس هذا الاشتمال يوجب تسمية هذه الكيفية، تسميتها بالجهر، تسميته جهرا عرفا. وأكثر الجهر، هذا الجاهر من حيث القلة، أما الجاهر من حيث الكثرة. قال وأكثر الجاهر أن لا يبلغ العلو المفرط، بحيث يسمى صياحا مثلا، أن لا يبلغ العلو، بحيث ما يقولون قاعد يجهر، يقولون قاعد يصيح، هذا مو قاعد يجهر في صلاة، قاعد يصيح في صلاة. أن لا يبلغ العلو المفرط. وأقل السر، يعني أقل الإخفات، أن يسمع نفسه خاصة، يعني فقط يسمع نفسه فقط لا يسمع الآخرين، صحيحا إذا كان هو صحيح يسمع نفسه، أما إذا كان هو أصلا مو صحيح فيسمع نفسه تقديرا. يعني شنو تقديرا؟ يعني بحيث أن يرفع شيئا من صوته، بحيث لو كان صحيحا لسمع نفسه، هاي لو يعني تقدير، لو كان صحيحا لسمع نفسه. الآن هو ليس بصحيح، لكن لو كان صحيحا لسمع نفسه، أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أو تقديرا إذا كانت فيه علة، إذا كان في هذا المتكلم علة أو تقديرا. وأكثر السر أكثر الإخفاض أن لا يبلغ أقل الجهر، لابد أن لا يبلغ أقل الجهر حتى تكون النسبة نسبة التباين، ولا يلتقيان ولو في مورد واحد. هاي مسألة أن الشارع المقدس إذا لم يبين المفهوم، يعني أن الشارع أحال القضية على العرف. طبعا هاي كما ذكرنا وكما تعلمون هاي قضية سيالة، دائما تجينا في أكثر من مورد من موارد الفقه تنفعنا أحيانا. لكن هاي الإحالة، هاي هم نقطة مهمة لابد أن نلتفت لها، هاي الإحالة، إحالة الشارع على العرف في تحديد المفهوم، لا تعني أحيانا قد يتوهم أن إحالة المفهوم على العرف، قد يتوهم في بعض الموارد أن الشارع المقدس حينما يحيل المفهوم على العرف هو يرفع يده، الشارع يرفع يده بعد عن القضية ويحيل بيان المفهوم تماما إلى العرف. هاي قضية مو دائما صحيحة. احنا نقول ان الشارع المقدس يحيل المفهوم الى العرف، لكن هذا لا يمنع ان الشارع المقدس في بعض الموارد يتدخل لتشخيص بعض المصادق، هذا ما منه مانع. صحيح هو احال المفهوم على العرف، هاي نقطة مهمة اخواني تنفعنا في بعض الاحيان حتى في فهم بعض كلماتهم في الرسائل العملية احيانا تسبب اللبس. الشارع المقدس صحيح يحيل المفهوم إلى العرف وتحديد المفهوم سعة وضيقا إلى العرف، لكن هذا لا يعني أن الشارع المقدس يفوض الأمر تماما إلى العرف، لا قد يتدخل أحيانا ويشخص بعض المصادق، يشخص بعض المصادق، إما بعض المصادق التي يعتقد الشارع عدم وضوحها بالنسبة إلى العرف. يشوف أحيانا الشارع المقدس أن هذا المصداق هو من مصادق هذا المفهوم اللي أحاله على العرف، لكن العرف لا يلتفت إلى تطبيق هذا المفهوم على ذاك المصداق. فالشارع المقدس حتى ينبه العرف الغافل عن انطباق المفهوم على هذا المصداق، هو ينبه يقول هذا المصداق مصداق من مصادق ذاك المفهوم. هذا أحيانا هيك يصير، أحيانا الغرض منه تنبيه العرف على الغفلة لأجل الغفلة، وأحيانا لا، إنما يذكر المصداق وانطباق المفهوم على المصداق من باب تخطئة العرف، هو يخطئ العرف، يقول أنا أعتقد أن العرف يرى انطباق هذا المفهوم على هذا المصداق، لكن أنا لا أقبل بذلك، لا أقبل بانطباق هذا المفهوم على المصداق، أنا أخطئ العرف في ذلك، لا أقبل في مقام التعامل في موارد الشريعة التي أشرعها، لا أقبل بأن يطبق العرف هذا المفهوم على ذاك المصداق. هذا يقولون عنه تخطئ للعرف، كما ورد في مسألة كثير الشك. شنو الضابط في كثير الشك؟ أيضا نقول نفس الكلام، ما عندنا روايات، ما عندنا خطابات شرعية حددت كثرة الشك. قد واحد يجي يجيب يقول لا، المراد من كثير الشك هو من يشك في كل ثلاث صلوات متواليات، كل ثلاث صلوات يصليها لابد أن يشك في صلاة من تلك الصلوات الثلاث. نقول لا، هذا مو صحيح. الشارع المقدس لم يبين مفهوما لكثير الشك. كثير الشك لابد في الرجوع فيه إلى العرف، لكن هذا ما يمنع الشارع المقدس من أن يأتي في مورد فيقول أن الذي يشك في كل ثلاث صلوات هذا كثير شك. هذا مجرد تدخل من الشارع المقدس في هذا المصداق، ما يريد يقول أن كثير الشك. حتى يكون كثير شك لابد أن يشك في كل ثلاث صلوات متتالية، لا، يبقى الشارع المقدس يحيل القضية إلى العرف ويقول المحدد لمفهوم كثير الشك ساعة وضيقا هو العرف، لكن أنا في هذا المصداق أتدخل وأقول الذي يشك في كل ثلاث صلوات متوالية هذا كثير شك، سواء نظر العرف إليه على أنه كثير شك أو لا في خصوص هذا المصداق. فإحنا لنجي نفتي للناس حينما يسألوننا عن مفهوم كثير الشك نقول يعني أن الذي يشك في كل ثلاث صلوات، نقول لا، الشارع المقدس حدد هذا المصداق، لكن هذا ما يمنع من الرجوع إلى العرف في بقية المصادق. هكذا في نفس هاي مسألتنا في مسألة الجهر والإخفاء يذكرون قضية المضحوح ويصنفون في رسائل العملية المضحوح إما على الجهر وإما على الإخفاء. هذا لا يعني التقيد بخصوص هذا التحديد، لا، يبقى تحديد الجهر والإخفاء قضية عرفية، لكن الشارع المقدس في رواية في نص في خبر شخص خصوص هذا المصداق. احنا لا ينبغي ان نتقيد في نفس هذا المصداق، لابد ان نرجع الى العرف. نعم في خصوص هذا المصداق نلتزم ونتعبد بكلام الشارع اللي ذكر هذا الفرد في الخصوص. حبيت انبه على هاي النقطة اللي تنفعنا في الاستدلال وفي فهم ما يذكر في بعض الرسائل العملية. ثم قال ولا جهر على المرأة، قلنا هذا كلامنا كله في الرجل، الرجل يجب عليه الجهر في بعض الصلوات ويجب عليه الإخفاء في صلوات أخرى. أما المرأة فقد دل الدليل على أن المرأة لا جهر عليها، لا يجب عليها الجهر في مواضع الجهر، لا يجب على المرأة أن تجهر في مواضع الجهر. نعم هي مخيرة، هي في موارد الجهر والإخفاء، في موارد الجهر الواجبة على الرجال يعني في صلاة الصبح مثلا هي مخيرة بين الجهر وبين الإخفاء، طبعا ما لم يمنع مانع، إذا لم يكن هناك مانع هي تتخير، إذا كانت تصلي في بيتها في مخدعها فتتخير في الصلاة جهرا أو إخفاء. أما إذا منع مانع من أن تجهر بالصلاة فحينئذ يجب عليه الإخفاء، كما لو سمع الأجنبي صوتها والتزمنا بأن صوت المرأة عورة ولا يجوز أن تسمع صوتها إلى الأجنبي. قال ولا جهر على المرأة وجوبا، هاي وجوبا قيد للمنفي، يعني لا يجب الجهر على المرأة على نحو الوجوب، لا يجب الجهر، مو نافية، هاي لا، مو داخل على أصل الطبيعة، يعني أصل طبيعة الجهر منفية، يعني الجهر منفي بالنسبة إلى المرأة، لا يمكن للمرأة أن تجهر في صلاتها لكن لا على نحو الوجوب. المنفي هو نفس الوجوب لا نفس الجهر. عبارة المصنف ظاهرة في أن لا جهر على النساء، يعني شنو؟ يعني أصلا ما يجوز للمرأة أن تجهر في صلاتها. إذ الشارح أصلح العبارة قال لا، مقصوده وهو يعلم بمقصوده، مقصوده هو أن المنفي هو خصوص الوجوب مو أصل الجهر وجواز ومشروعية الجهر، مو مشروعية الجهر هي المنفية، المنفي هو وجوب الجهر لا مشروعية الجهر. قال ولا جهر على المرأة وجوبا، طبعا الحكم إجماعي، الحكم هذا بالإجماع لا يجب الجهر على المرأة بالإجماع، وذكر المصنفنا الشهيد الأول في الذكرى هذا الإجماع، ذكر في الذكرى الإجماع على نفي وجوب الجهر بالنسبة إلى المرأة. قال ولا جهر على المرأة وجوبا بل تتخير بينه، يعني بين الجهر وبين السر وبين الإخفاء في مواضعه، في مواضع الجهر، في مواضع الجهر هي تتخير بين الجهر وبين الإخفاء. نعم في مواضع الإخفاء لا بد من الإخفاء، شأنها شأن الرجل، في مواضع الإخفاء يجب عليها أن تخفي. قال ولا جهر على المرأة وجوبا بل تتخير بينه وبين السر، بينه وبين السر في مواضعه، في مواضع الجهر إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها.
خاطريت الشيخ.
نعم
خاطريت
الشيخ. اي فبعد نخل ابين شيخنا وشوفوا اذا صار عندكم تساؤل عن الخدمة. بعدني بس قرأت العبارة. قال بل تتخير بينه وهو بين السر في مواضعه اذا لم يسمعها. هاي اذا لم يسمعها هذا القيد متعلق بالتخير. يقول تتخير شوكت اذا لم يسمعها الاجنبي في صلاة الصبح. هي مخيرة، الرجل زوجها الى جنبها يصلي جهرا، يجب عليه ان يجهر بصلاته. هي بالنسبة اليها تتخير في مواضع الجهر في صلاة الصبح، تتخير بين الجهر وبين الإخفاء. إيش وقت تتخير؟ تتخير إذا لم يسمعها الأجنبي، أما إذا سمعها الأجنبي فحينئذ يجب عليها الإخفاء. إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها والسر أفضل لها مطلقا. زين، في موارد التخير قلنا تتخير، أي الفردين، أي فردي التخير أفضل للمرأة؟ يقول السر أفضل للمرأة مطلقا. يعني شنو؟ مو يعني سمع أو أم لم يسمع. ليش؟ لأن إحنا فارضين أن التخير في موارد شنو؟ في موارد عدم السماع. فنقول التخير أفضل بالنسبة إلى المرأة، التخير أفضل يعني في موارد الجهر وفي موارد الإخفاء. في موارد الإخفاء هي تخفت، وفي موارد الجهر هي أيضا تخفت. الأفضل للمرأة أن لا يسمع صوتها مطلقا في مواضع الجهر وفي مواضع الإخفاء، والسر أفضل لها مطلقا. قال إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها والسر أفضل لها، يعني مطلقا، يعني في مواضع الجهر وفي مواضع الإخفاء، والسر أفضل لها مطلقا. ثم قال وتتخير الخنثى بينهما. الخنثى شنو حكمها؟ يقول المصنف الخنثى تتخير بين الجهر وبين الإخفاء. طبعا مرادنا من الخنثى كما ذكروا واضح، حينما كل ما نذكر الخنثى يعني الخنثى المشكل التي لا علامة على ذكوريتها أو أنوثيتها. الخنثى التي أشكل أمرها ولم يتبين حالها من حيث الأنوثة والذكورة. الخنثى المشكل يقول تتخير. ليش تتخير؟ يقول لأن إحنا الروايات اللي مرت علينا إحنا نقول الشارح ما مبين. ليش تتخير الخنثى؟ شنو الدليل على أن الخنثى تتخير؟ يقول لأن الدليل الدال على وجوب الجاهر، الدليل الدال على وجوب الجاهر كما قرأنا بعض رواياته وارد في خصوص الرجال كما ذكرنا. في الرجل هو أصلا السائل يسأل عن الرجل، يقول في الرجل يجهر في مواضع الإخفاء ويخفت في مواضع الجاهر. أصل السؤال عن الرجل، أما المرأة فهي خارجة بالإجماع. قلنا أجمعوا على عدم لزوم الجهر بالنسبة إلى المرأة، فكلامنا في الرجل، الرجل يجب عليه الجهر، هذا عام، كل رجل يجب عليه الجهر. الخنثى هي غير معلومة الرجولية. احنا موضوعنا شنو؟ موضوعنا الرجل، الرجل يجب عليه الجهر. إذا شكينا في تحقق الموضوع حينئذ لا يمكن أن نثبت المحمود. ليش؟ لما ذكروه من عدم إمكان التمسك في العام في الشبهات المصداقية. إحنا هاي الخنثى ما ندري هل هي رجل أو ليست برجل، يعني شنو بعبارة فنية؟ يعني شاكين في انطباق عنوان الموضوع عليها. الموضوع مو بعنوان الرجولة، هذا نشوف في انطباقه على الخنثى ما ندري. هي يحتمل أن تكون أنثى فلا ينطبق الموضوع، يحتمل أن تكون رجل فينطبق الموضوع. في الموارد التي يشك في انطباق عنوان الموضوع على المصداق حينئذ لا يمكن أن نتمسك في هذا المصداق لإثبات نفس المحمول، لإثبات نفس الحكم. فإذا نقول حينئذ لا يجب الجهر على الخنثى. ليش؟ لعدم الدليل. احنا ما عندنا دليل يدل على وجوب الجهر الا تلك الروايات. هاي الروايات خاصه بالرجل لا تشمل الخمسة فحينئذ نلتزم بعدم وجوب الجاهر بالنسبة إلى الخمسة، فلا يجب الجاهر، فيبقى شأن المرأة ستتخير في موارد الجاهر، تتخير بين الجاهر والإخفاق. طبعا هذا كله إذا لم يسمعها الأجنبي، إذا لم يسمعها الأجنبي، أما إذا سمع الأجنبي الخنثى فحينئذ لا بد من الإخفاق. ليش؟ لاحتمال أن تكون أنثى وصوت الأنثى عورة، فينبغي أن لا تسمع الخنثى صوت أهالي الأجانب. قال وتتخير الخنثى بينهما، بين الجهر وبين الإخفاق. هذا وين تتخير؟ تتخير في مواضع الجهر، وإلا احنا ما عندنا مشكلة في مواضع الإخفاق. في مواضع الإخفاق، الإخفاق واجب على الرجل فضلا عن المرأة فضلا عن الخنثى، فما عندنا كلام في مواضع الإخفاق، كل كلامنا في مواضع الجهر. نقول الخنثى تتخير في مواضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا إذا سمعها الأجنبي تعين الإخفاق. ليش تعين الإخفاق؟ لاحتمال أن تكون أنثى، والأنثى لا يجوز أن تسمع صوتها للأجنبي. وربما قيل، إذن هسه المصنف قال بأن الخنثى تتخير. شنو حكم الخنثى؟ الخنثى تتخير إذا لم يسمعها الأجنبي، وإذا سمعها الأجنبي يجب عليها الإخفاق. أكو قول آخر في قبال قول المصنف، وهو وجوب الجاهر على الخنثى. ليش؟ لاحظوا بيان هذا القول، يقول يجب على الخنثى أن تجهر بصلاتها. ليش؟ شنو الدليل؟ يقول الدليل باعتبار أن الخنثى يدور أمرها بين أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن تكون رجلا وإما أن تكون امرأة. بالله شنو حكم المرأة؟ شنو حكم النساء؟ النساء شنو حكمها في موارد الجاهر؟ قولوا لي شنو حكمها؟ تتخير. زين، شنو حكم الرجال؟ وجوب الجاهر. فالأمر يدور بين شنو؟ شنو؟ بين وجوب الجاهر إذا كانت شنو؟ إذا كانت رجلا، وبين التخير بين الجهر وبين الإخفاق إذا كانت امرأة. فيدور الأمر بين وجوب الجاهر وبين التخير. وقد ذكروا في مباحث الأصول العملية أن الأمر إذا دار بين التعيين وبين التخير لزم البناء على التعيين، لا بد أن نبني على التعيين. نقول هو الأمر يدور بين وجوب الجاهر تعيينا إذا كانت رجلا، وبين وجوب الجاهر لكن شنو؟ تخيرا، يعني يكتفى بالجاهر لكن على نحو التخير إذا كانت شنو؟ إذا كانت امرأة. فأكو جامع بين الأمرين؟ نعم أكو جامع، وهو أن تجهر بالصلاة. فإذا جاهرت بالصلاة، إذا كانت رجل هي جاهرت، إذا كانت امرأة المرأة مخيرة. فلا بد حينئذ من الالتزام بوجوب الجاهر، لأن الأمر إذا دار بين التعيين وبين التخير بني على التعيين. العقل يحكم أصلا، ما نحتاج إلى الشارع المقدس، العقل يحكم، يقول أنت مكلف إما بالجهر وجوبا وإما بالجهر تخيرا، فأنت اجهر وأخلص من المشكلة. إذا كان واجبا فواجب، وإذا كان مخيرا فمخير. لذلك البعض التزم بوجوب الجهر، مو تتخير الخنثى، بل يجب عليها الجهر. طبعا شو وقت يجب عليها الجهر؟ حتى نحتاط نقول إذا أمكن أن لا تسمع الأجنبي. شنو وظيفة الخنثى حتى الخنثى تفد كل الاحتمالات؟ وظيفة الخنثى أن الخنثى يجب عليها أن تجهر بالصلاة، لكن تختار مكانا لا يسمع فيه الأجنبي صوتها، تختار مكان بحيث ما تكون مسموعة، تصلي في مكان لوحدها لا تسمع الأجنبي، وحينئذ تصلي جهرا تراعي عدم سماع الأجنبي، وبذلك تخرج عن العهدة قطعا، هي تفرغ ذمتها عن الصلاة قطعا، تروح في مكان لا يسمعها الأجنبي وتصلي جاهرا. فإذا كانت رجلا فقد صلت جاهرا، وإذا كانت أنثى فقد صلت جاهرا من دون أن يسمعها الأجنبي، وبذلك يتحقق الفراغ، فراغ الذمة. قال وربما قيل بوجوب الجهر عليها، يعني يقال بوجوب الجهر عليها كما بينا الدليل، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، تراعي أن ما يسمعها الأجنبي قدر الإمكان، أما إذا لم تتمكن فحينئذ يجب عليها الإخفاض. إذا لم تتمكن من أن تسمع صوتها للأجنبي، هي تصلي في مكان عام، فحينئذ لا بد أن تخفت، يجب عليها الإخفاض، لأن الأمر حينئذ يدور بين محذورين كما ذكروا. هاي الخنثى اللي تصلي في مجمع من الرجال، تصلي في حرم من المكانات المقدسة، تصلي بالحرم ويسمعها الأجنبي وهي خنثى، إذا كانت رجل يجب عليها أن تجهر، إذا كانت أنثى قلوا يا شنو الحكم، يحرم عليها الجهر. ليش؟ لأن يسمعها الأجنبي إحنا فارضين، فيدور الأمر بين محذورين، إما أن ترتكب الحرام وإما أن تترك الواجب، فحينئذ يجب عليها أن تخفت ترجيحا لجانب التحريم، نرجح إحنا جانب الحرمة ونقول لها يجب عليك أن تخفتي في الصلاة. الشارع شنو رأيك؟ تفتهم المصنف يقول الخنثى تتخير، القول الآخر قال يجب على الخنثى أن تجهر بالصلاة، أنت شنو رأيك أيها الشارع؟ يقول الشارع القول الثاني أحوط، القول الثاني اللي قلنا يجب عليها أن تجهر مراعية مكانا غير موارد سماع الأجنبي، هذا أحوط، هي تخرج عن العهدة بذلك القول. قال وتتخير الخنثى بينهما بين الجهر والإخفاض في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا تعين الإخفاض. وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا إذا لم يمكن أن لا يسمعها الأجنبي وجب الإخفاض. الشارح يقول وهو أحوط، هذا القول الثاني اللي حكاه بنحو القيل يقول أحوط من كلام المصنف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.